أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روى البخاري في كتابه الذي يسمى بالصحيح والذي يعتبره البكريون بعد القرآن الكريم مباشرة، لما نزلت هذه الآية الكريمة قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وآله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا المضمون روايات أخرى عديدة متنوعة من حيث العبارات ومن حيث الأسناد ومن حيث العلماء البكريين الراوين لها ومن حيث الكتب البكرية المسجلة لها. زين، البكريون عادة يحذفون الآل، صلاتهم عادة صلاة بتراء أي مقطوعة أي ناقصة أي غير كاملة، وقد وردت روايات متنوعة عديدة في النهي عن الصلاة البتراء. فالقضية فيها روايات متنوعة عديدة إيجابا أي بالكمال، وسلبا أي بالنهي عن النقص. مع ذلك البكريون عادة يحذفون الآل. ما معنى هذا؟ حتى كتاب البخاري ينقل هذه الروايات والبكريون يحذفون الآل. معنى ذلك أن البكريين ملاحدة كفر ونواصب، يعني لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله ولا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا يؤمنون بالحديث الشريف حتى الوارد في كتاب البخاري، فكيف بغيره؟ فإذا هم ملاحدة كفرة، وفي نفس الوقت هم نواصب أعداء لله ولرسوله ولأهل البيت، ولكن الجبن يمنعهم عن البوح بإلحادهم وكفرهم ونصبهم. نكرر مرة أخرى، الكلام ليس موجها إلى الجاهلين القاصرين، وإنما الكلام موجه إلى الجاحدين والجاهلين المقصرين. هناك حديث آخر من حيث المضمون، أما من حيث الرواية فهو متنوع عديد عبارة وسندا وكتابا وراويا. أخرج عبد الرؤوف المناوي في كتابه فيض القدير قال: روى الطبراني في الأوسط، قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. طبعا الرواية مو في صلب الموضوع، وإنما في الهامش. كل دعاء محجوب، يعني ربما الله تعالى يرى الصلاح في الاستجابة لدعاء العبيد والإماء، ولكنه يحجب الاستجابة عنهم. لماذا؟ لأنهم لم يقرنوا دعاءهم بالصلاة الكاملة على محمد وآله. كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. من ناحية أخرى، أخرج البخاري نفسه في الأدب المفرد، الأدب المفرد كتاب آخر للبخاري غير كتابه المعروف الذي يقال له الصحيح. أخرج البخاري في الأدب المفرد قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث أيضا عديد متنوع راويا وكتابا وعبارة وسندا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا فرد واحد هالشكل يقول: شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. دقق النظر، شهدت له يوم القيامة بالشهادة، ما المراد بالشهادة؟ حسب الظاهر المراد بالشهادة التهليل، أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة الأولى. وفي هذا نكتة غريبة وعجيبة وقاصمة للظهر: من لا يصلي على محمد وآل محمد يعني لا يعترف بمحمد وآل محمد، أو على الأقل لا يعترف بآل محمد، الذي يعني عدم الاعتراف بمحمد كما ورد في روايات متنوعة عديدة. فإذا هالشكل الإنسان شهادته لا شهادة، فإذا هالشكل الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة لا يشهد بأنه كان يشهد في دار الدنيا، بعبارة أخرى إنه كافر. والمطلب منطقي حسب الروايات العديدة المتنوعة والتي تلونا قسما منها فيما سبق. من لم يعترف بمحمد وآل محمد فهو كافر، ومن يعترف بمحمد ولا يعترف بآل محمد فهو أيضا كافر، والشهادة الكافر لقلقة اللسان لا تقبل. فكيف يشهد رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب اللقلقة يوم القيامة بأنه كان متشهدا بالتهليل؟ وشفعت له. من لم يصلي على محمد وآل محمد فإما لا يقبل محمدا وآل محمد، وإما يقبل محمدا ولا يقبل آل محمد، يعني إنه بالمآل لا يقبل محمدا. وهذا الإنسان كيف يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يشفع له؟ الشفاعة لمن أصول دينه صحيحة وعنده ذنوب، أما من أصول دينه سقيمة فاسدة فالشفاعة لا تناله. دققوا النظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. هنا ملاحظة، وهي ليس المراد بالحديث النبوي الشريف العبارات المنصوصة، وإنما الجوهر، أي اللهم صل على محمد وآل محمد. ماكو تركيز في النصوص الدينية على العبارات المخصوصة المعينة، وإنما التركيز على الجوهر وهو الصلاة على محمد وآل محمد، عدم الصلاة البتراء. وهناك رواية مروية عن سنن الدارقطني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة، يقصد الصلاة المفروضة أو المستحبة، الصلاة الاصطلاحية، الصلوات اليومية الخمس وغيرها، من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل منه. إهنا لم تقبل منه مو بمعنى القبول الاصطلاحي مقابل الصحة، وإنما هنا بمعنى الصحة، لأن في التقسيمات الفقهية هناك تقسيم بين الصحيح وبين المقبول، والصحيح في هذا التقسيم يعني المجزي المكفي، والمقبول بهذا المعنى يعني صاحب الدرجة. أما هنا القبول بمعنى الصحة، الصلاة الخالية من الصلاة على محمد وآل محمد غير صحيحة باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل منه. أيضا الحديث متنوع عديد، عبارة وسنة وراويا وكتابا. إخواني بالمناسبة وبين قوسين، الشافعي إمام المذهب الشافعي، هذا الإنسان شاعر، وشاعر مجيد وإن كان مقلا، حسب ما يبدو غير مكثر ولكنه مجيد، شعره جيد ولكنه قليل كان يقرض الشعر. والشافعي حسب الادعاء هاشمي. أما هناك شيء لم أحققه تحقيقا دقيقا، ولكن حسب ما يبدو ليس فيه خلاف، وهو أنه بقي في رحم أمه إن صح التعبير أكثر من المقدار المقرر. فإذا قلنا بأن بقاءه في رحم أمه أكثر من المقدار المقرر كان معجزة له أو كرامة إلهية له، فبه ونعم. أما إذا لم نجد دليلا على هذه المعجزة أو على هذه الكرامة، فحسب ما يبدو الشافعي لغير رشدة، والعلم عند الله تعالى. الشافعي من ناحية أسس مذهبا، وهذا يدل على مرفوضيته، ومن ناحية هذه المشكلة موجودة في نسبه، ومن ناحية عند أشعار وإن كانت قليلة ولكنها جيدة في أهل البيت صلوات الله عليهم. من هنا هل يمكن لنا أن نقول إن أشعاره خرجت منه وصدرت منه على الطبيعة، أو يمكن لنا أن نقول إن أشعاره لرد البهتان أو التهمة أو الحقيقة التي لحقته في نسبه؟ يعرف أن من كان لغير رشدة فهو عدو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهل كان يقول هذه الأشعار ليثبت أنه لرشدة وليس لغير رشدة، أم إن هذه الأشعار كانت طبيعية؟ هنا في هذا الموضوع الصواعق المحرقة، الكتاب البكري المعروف، ينقل عن الشافعي البيتين المشهورين: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إخواني، وهناك حديث آخر، طبعا أحاديث أخرى كثيرة في المواضيع السابقة وفي موضوع جديد، روي عن سنن البيهقي وهو كتاب بكري معروف دقق النظر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد، بنفسه كان يصلي على نفسه وعلى آله في الصلاة المفروضة والنافلة، لأهمية هذا الأمر، مع أنه أكثر المؤمنين والمؤمنات تواضعا، مع أنه ما كانت فيه ذرة تكبر، ما كانت فيه ذرة أمر سلبي أبدا، وإنما كل حياته إيجابيات. مع ذلك باستمرار في الصلوات الواجبة وفي الصلوات المندوبة كان يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. زين إخواني، هنا أكو تعاليق. الكتب البكرية تركز تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأحاديث التي تلوناها وفي غيرها، هس إما دائما وإما غالبا. أما هذا الحديث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد بدون على، يعني حتى ما كان يفرق يجعل فاصلة على بين نفسه وبين الآل. فلماذا البكريون يخلون فاصلة على بين نفسه وبين الآل؟ وهذا الحديث بكري حسب الظاهر ما كانوا متوجهين إلى هالنكتة في هذا الحديث الشريف، وإلا ربما كانوا يغيرونه أيضا مثل ما غيروا أحاديث كثيرة متنوعة. شوفوا عن سنن البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، ما بعلى. أما في الأحاديث السابقة في حديث يقول من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي، يخلي على وحتى يخلي لام ولا على. وفي حديث سابق البخاري في الأدب المفرد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإلى آخر الحديث يقول وعلى آل محمد. زين. أما في الحديث المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هم فاتتهم هذه النكتة، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد ما بيعلى. وفي الحديث الذي رواه البخاري في كتابه الذي يقولون له الصحيح هم بيعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إخواني، ملاحظة أخرى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في القرآن الكريم إهنان ليش ماكو آل؟ في الأحاديث الإسلامية تقول بدون آل لا تصلوا، في الأحاديث البكرية تقول بدون آل لا تصلوا. الله تعالى يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وآله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف هو يخالف؟ كيف هو يخالف؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وين الآل؟ هل رسول الله تدخل في الإسلام ضد إرادة الله تبارك وتعالى؟ معاذ الله. أم في هذه الآية سر لم يكتشف بعد محتمل؟ أم إن الآية حسب رأي الذين يقولون بوقوع التحريف في القرآن الكريم محرفة أيضا محتمل؟ في التحريف وعدم التحريف خلاف بين البكريين والمسلمين. في البكريين من يقول بالتحريف وفيهم من يقول بعدمه، وفي المسلمين من يقول بالتحريف وفيهم من يقول بعدمه. وفي البكريين كبار يقولون بالتحريف من أمثال عمر وعائشة، وفي المسلمين كبار يقولون بالتحريف من أمثال النوري والجزائري. فهل هذه الآية محرفة على رأي القائلين بالتحريف؟ أم في حذف الآل هنا سر لم يكتشف بعد؟ إخواني، ملاحظة أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إيه معنى سلموا تسليما؟ بأي معنى؟ بمعنى السلام أو بمعنى التسليم، يعني الطاعة. ظاهرا ليس هنا بمعنى السلام، وإنما بمعنى التسليم، بمعنى الطاعة. لماذا؟ لأن بيه مفعول مطلق تسليما، وسلموا تسليما أي أطيعوا طاعة، أي أطيعوا طاعة كاملة شاملة دقيقة مستمرة دائمة وما أشبه. أما السلام ما بمفعول مطلق. سلم علي أقول السلام عليك يا رسول الله، ما بمفعول مطلق، ما بتأكيد. وأظن هذه أيضا خدعة من خدع البكريين، يريدون يتهربون من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيفسرون الآية بالسلام على رسول الله. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة في سورة الصافات: سلام على الياسين، حسب القراءة المشهورة، وسلام على آل ياسين حسب نسخ القرآن الكريم المنشورة منذ قديم السنوات في بعض دول شمال إفريقيا. طبعا سواء قلنا بالقراءة المشهورة أم بقراءة بعض دول شمال إفريقيا، فسلام على الياسين في أحاديث متنوعة عديدة بمعنى آل ياسين. بعبارة أخرى، الياسين مخفف آل ياسين، فسواء قلنا آل ياسين فالمقصود آل محمد صلى الله عليه وآله، وإذا قلنا الياسين أيضا المراد آل محمد صلى الله عليه وآله، فماكو مشكلة هنا. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام حول الآية الكريمة سلام على آل ياسين، قال: ياسين محمد صلى الله عليه وآله، ونحن آل ياسين. وهناك حديث رووي شريف لا أحفظ نصه وإنما أحفظ مضمونه. الحديث الرضوي الشريف يقول: إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سلم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنه لم يسلم على آل الأنبياء باستثناء آل محمد صلى الله عليه وآله، مما يدل على أن رتبة آل محمد على أقل تقدير هي رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة، بمناسبة سلام الله على آل محمد، هناك أحاديث عديدة متنوعة، نتلو حديثا واحدا منها. أخرج الفقيه المالكي جار الله محمود ابن عمر الزمخشري الخارزمي صاحب التفسير المعروف الكشاف. الزمخشري معتمد جدا عند البكريين، وتفسيره الكشاف معتبر جدا عند البكريين، وحتى عند المسلمين تفسير الكشاف موضع اهتمام، وحتى في قرون سابقة تفسير الكشاف عند المسلمين كان مادة حوزوية، وعليه حواش وتعاليق من كبار العلماء المسلمين، فحديثه معتبر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. وإهنا الحب بمعنى الموالاة كما ذكر فيما سبق كرارا ومرارا. القرينة تدل هنا على أن الحب ليس بمعنى الحب اللغوي كمفردة، وإنما بمعنى الموالاة. من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، أي يعتبر تائبا وإن لم يتب في حياته في الدنيا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، أي مجموعة من الملائكة، كم عددهم الله العالم، تزفه إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان من الجنة. ليش مو باب واحد؟ باب واحد يكفي، وإنما بابان. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، يعني الله يعتبره عاملا بالسنة، والله يعتبره من الجماعة المؤمنة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينه بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. هنا سؤال: هل أبو بكر مات محبا لآل محمد أم مبغضا؟ إذا قلنا مات محبا لآل محمد فقد أنكرنا كل شيء في الوجود، وإذا قلنا مات مبغضا لآل محمد فقد قبلنا كل شيء في الوجود. فإذا هو آيس من رحمة الله، هو كافر، وهو لا يشم رائحة الجنة، كذلك بالنسبة إلى عمر، كذلك بالنسبة إلى عثمان، كذلك بالنسبة إلى عائشة وحفصة وأم حبيبة، كذلك بالنسبة إلى معاوية وابن العاص، كذلك بالنسبة إلى طلحة والزبير وابن الزبير. بعبارة أخرى، أكثر الذين يتوجهون إلى الكعبة بعذر أو بآخر هؤلاء كفر. والذنب مو ذنبي، إذا عندك اعتراض اعترض على رسول الله، واعترض على الزمخشري، واعترض على الكشاف، المشكلة مو يمي. طبعا الحديث طبعا هناك سؤال وجواب. السؤال هو سؤال بايخ، ولكن في أجواء الإلحاد والكفر والنصب فهذا السؤال يحتاج إلى الجواب. السؤال يقول من المقصود بآل محمد؟ علي وفاطمة والحسن والحسين والسائر المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، هم عائشة وحفصة وأم حبيبة وأبو بكر وعمر وصدام وهذوله، من المقصود بآل محمد؟ هناك روايات متنوعة عديدة، راويا وعبارة وسندا وكتابا، تقول بأن آل محمد هم علي وفاطمة والحسن والحسين وسائر المعصومين صلوات الله عليهم، ملحقون من باب اشتراك المعصومين في الأمور العامة كما بينا ذلك مرارا فيما سبق. ومن جملة الكتب الراوية لهذه الروايات كما يلي: مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ومناقب الخارزمي وذخائر العقبة والصواعق المحرقة ورشفة الصادي وشواهد التنزيل وما أشبه. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، هناك موضوع يسمى بحديث الإنذار أو يوم الإنذار، وقد كتب فيه بعض العلماء على ما ببالي كتابا مستقلا. قضية الإنذار قضية مفصلة مشروحة في الكتب، ولا نريد التعرض لها الآن، وإنما نريد بيان نقطة معينة. هي: روى محمد بن محمد الحسني أو الحسيني، الآن مو ببالي، في تفسيره المسمى بالتبيان في علوم القرآن، روى عن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله. فأمير المؤمنين يبين القصة بشكل دقيق ومفصل إلى أن قال علي عليه السلام فأخذ برقبتي، يعني يوم الإنذار مرة فشل، مرة ثانية فشل، مرة ثالثة نجح، وعندما نجح أنذر رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته الأقربين، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه قبل، فكجواب لقبوله إلى أن قال علي عليه السلام فأخذ برقبتي، أخذ رسول الله برقبتي ثم قال: هذا أخي. شوفوا، قبل الإخاء، قبل الإخاء الجماهيري اللي أنجزه رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أخي ووصيي قبل يوم الغدير، وخليفتي فيكم قبل يوم الغدير، فاسمعوا له وأطيعوا. إخواني شوفوا، رسول الله صلى الله عليه وآله من أول البعثة الشريفة إلى آخر لحظات الشهادة كان يركز على الخلافة والوصاية وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شخصيا. وفي أماكن متنوعة وبعبارات متنوعة. وأظن أن كاتبا إسلاميا لو ينبري فيضع كتابا حول هذا الأمر فحتما يكون الكتاب أكثر من مجلد. ويوم الإنذار كان من بدايات النشاط النبوي بعد البعثة النبوية الشريفة، فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب عليه السلام: أطع ابنك فقد أمره عليك. الحرب النفسية، الحرب النفسية ما بها منطق، فكيف يكون بها دين؟ نعم، أمير المؤمنين لو كان أبوه أبو طالب يبقى حيا إلى بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمير المؤمنين كان آمرا عليه بلا شك، وأبو طالب كان يقبل هذا بلا شك، لأنه كان مؤمنا متقيا. أما هذول يسوون حرب نفسية، أنه أنت الأب لازم تكون تحت أمر ابنك، يعني أمر جاهلي. الإنسان ينبغي أن يكون تحت أمر الحق، فالحق الآمر سواء كان أعلى منه أو في مستواه أو أصغر منه ما يهم، الحق هو الميزان وليس الميزان بالسن وما أشبه. حتى البكري يعترف بهذا، ولكنه في حق أمير المؤمنين لا يعترف. أبو بكر ادعى الخلافة، صحيح ادعاها كذبا وزورا وبهتانا وافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، ولكنه ادعاها، وأبوه كان في قيد الحياة. فهل أبو بكر استثنى أباه أم لم يستثنى أباه؟ وهل البكريون يستثنون أباه أم لم لا يستثنون أباه؟ أخرج محمد بن محمد الحسني أو الحسيني في تفسيره المسمى بالتبيان في معاني القرآن عن علي بن أبي طالب عليهما السلام، قال: لما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال علي عليه السلام: فأخذ برقبتي ثم قال صلى الله عليه وآله: هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمره عليك. بمناسبة الآية الكريمة: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الروايات البكرية العديدة المتنوعة عبارة وسندا وراويا وكتابا تقول: هذه الآية أو هاتان الآيتان نزلتا في حق ستة من قريش، ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار. المسلمون علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث عليهم السلام، والكفار عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. زين، وهناك تركيز في بيان هذا الأمر، أن هاتان أن هاتين الآيتين وردتا نزلتا في حق هؤلاء الستة، وتركيز بشكل غريب. مثلا يروون عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه أنه كان يحلف بالله أن الآيتين نزلتا في حق هؤلاء الستة. والكتب التي تذكر هذا الأمر طائفة منها كما يلي: تفسير سفيان بن سعيد بن مسروق، تفسير الواحدي، تفسير المواهب العلية للكاشفي صاحب الكتاب المعروف روضة الشهداء، تفسير الدر المنثور شواهد التنزيل للحسكاني صحيح مسلم حسب تعبيرهم ذخائر العقبة، تفسير التبيان في معاني القرآن، تفسير الذكر الحكيم، المناقب للخارزمي، المناقب لابن المغازلي صحيح البخاري حسب تعبيرهم، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، أسباب النزول للواحدي، مفحمات الأقران للسيوطي، مسند أبي داود الطيالسي، وفاتح الخبير، وكتب أخرى. زين، ربما هذه الروايات تكون صحيحة، وربما هذه الروايات تكون فاسدة كمقدمة توضيحية للملاحظات التي أريد بيانها فيما يأتي، وربما لليلة القادمة كمقدمة لهذه الملاحظات. أذكر أن البكريين معروف عنهم التغيير والتحريف والتحوير وقلب الحقائق وما أشبه. البكري يغير حسب ما يشاء الشيطان وحسب ما تشاء النفس الأمارة بالسوء وحسب ما يشاء الحكام الذين يعطونه الدرهم والدينار والدنيا الوسيعة العريضة. فحسب الملاحظات التي انقدحت في ذهني، وربما تكون ملاحظات خاطئة، ولذلك أقول مسبقا لعل ربما يمكن يحتمل أن الآيتين نزلتا في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفي حق أبي بكر، ولم تنزل في حق الثلاثة والثلاثة. لماذا؟ للدقة في النص القرآني الشريف. دققوا النظر في النص القرآني الشريف، ربما تنقدح الملاحظات التي انقدحت في ذهني فربما تنقدح في ذهنكم أيضا. شوفوا أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة في حرب بدر الكبرى لم يكونوا خصماء لعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. الخصومة في حرب بدر الكبرى كانت بين جنود الشيطان وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت بين جنود الرحمن وبين أبي جهل. في أي حرب من حروب البشر من أول تاريخ الإنسان إلى الآن، في أي حرب من حروب البشر كانت الخصومة في الحروب بين الجنود في المعسكرين، وإنما الخصومة بين القيادتين. الجنود خصماء للقيادة المعادية، والجنود في الطرف المقابل خصماء للقيادة المعادية أيضا، للقيادة المعادية الثانية. أصلا ربما الجنود في أحد المعسكرين لا يعرفون الجنود في المعسكر الآخر، فكيف من لا يعرف الثاني يكون خصما للثاني، وإنما يكون خصما لقائد الثاني. جنود أحد المعسكرين خصماء لقائد المعسكر الثاني، وجنود المعسكر الثاني خصماء لقائد المعسكر الأول. فما كان خصام بين ثلة جنود في هالطرف وثلة جنود في الطرف الآخر، وإنما الخصام كان بين الجنود في الطرفين للقيادتين في الطرفين. ولذلك دققوا النظر، قبيل القتال بين الثلاثة والثلاثة في حرب بدر الكبرى أصلا ما كان معلوم من يقاتل من. برز إلى عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ثلاثة من الأنصار من جيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فهؤلاء القرشيون الكفار رفضوهم، طلبوا ثلاثة أكفاء لهم، فرسول الله في نفس اللحظة اختار أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة. أصلا عتبة وشيبة والوليد هذول ما كانوا يعرفون قبل مقتلهم بدقائق، ما كانوا يعرفون أنه من سوف يقتلهم، فكيف يكونون هؤلاء خصماء لأولئك وأولئك خصماء لهؤلاء؟ هذه ملاحظة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، الخصام كان بين علي صلوات الله عليه وبين أبي بكر لعنة الله عليه. علي خصم أبي بكر، وأبو بكر خصم علي. قلب حقائق من قبل البكريين. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، في ضمن الروايات أكو رواية ينقلها السيوطي في الدر المنثور عن كتاب البخاري الذي يقولون له الصحيح، والرواية عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. الرواية تقول أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أكثر من 80 غزوة وشبه غزوة، واشترك أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلها تقريبا، وكان يقتل وكان ينجرح. فليش حرب بدر الكبرى اللي ما كانت حرب صعبة بالنسبة إلى أمير المؤمنين؟ حرب أحد كانت حرب صعبة بالنسبة إلى أمير المؤمنين، حرب حنين كانت حرب صعبة بالنسبة إلى أمير المؤمنين، حرب خيبر كانت حرب صعبة بالنسبة إلى أمير المؤمنين، حرب خندق كانت حرب صعبة بالنسبة إلى أمير المؤمنين. ليش حرب بدر؟ شوفوا، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. أمير المؤمنين ما كانت عنده خصومة مع عتبة وشيبة ومع الوليد بن ربيعة، هذول منه حتى أمير المؤمنين تكون الخصومة وياهم؟ هذول جنود، خصومته مع أبي بكر، والدليل الحديث اللي يرويه البخاري حتى في كتابه الذي يقال له الصحيح. بس ما يلتفتون للنكتة أنه الحديث يفضحهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. وتعال على ملاحظة أخرى مدمرة: هذان خصمان، روح إلى فرد واحد اللي عارف بعض قواعد اللغة العربية، اسأل أنه للثلاثة والثلاثة المقابلة يقولون هذان، هؤلاء وهؤلاء، مو أنه هذان خصمان. وثم إذا هذان خصمان ملاحظة أخرى يقولون إلهم اختصموا، أو يقولون إلهم هذان خصمان اختصما. وهناك ملاحظات أخرى نبينها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. وأركز على النكتة أنه أنا أبدي هذه الملاحظات مع مقدمة لعل ربما يمكن يحتمل وما أشبه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمك الله. سلمك.